أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادس مما يعتبر في لباس المصلي أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال. هذا الشرط هو شرط مختص بلباس الرجل دون المرأة كالشرط السابق وهو لبس الذهب، ويشتمل هذا المتن على نقاط. النقطة الأولى، يشترط في لباس المصلي الرجل أن لا يكون من الحرير الخالص، فلو صلى الرجل بالحرير الخالص بطل صلاته. الكلام في هذه النقطة في الحكم الوضعي، أما الحكم التكليفي سيأتي في النقطة الثانية. وهذا الحكم وهو عدم جواز أن يكون لباس المصلي من الحرير هو مجمع عليه بين الفقهاء، وقد دلت الروايات عليه، فجاء مثلا في صحيحة محمد بن عبد الجبار: كتبت إلى أبي محمد صلوات الله عليه أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب. فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الإمام قال: لا تحل الصلاة في الحرير المحض، ومعنى لا تحل الصلاة يعني تبطل الصلاة. هذا إرشاد إلى مانعية الحرير المحض من صحة الصلاة. هذا بالنسبة إلى الرجل، وأما المرأة فتصح صلاتها بالحرير لقيام السيرة على ذلك، وهذا أيضا لا خلاف فيه. قال: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال. النقطة الثانية، هل يجوز تكليفا للرجل أن يلبس الحرير في الصلاة وفي غير الصلاة؟ من الناحية التكليفية نسأل، مو من ناحية البطلان وعدمه. الجواب: لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير في حال الصلاة وفي غير حال الصلاة، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين الفقهاء، والروايات دلت عليه أيضا، كما وثقت سماعة: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن لباس الحرير والديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل. فدلت هذه الرواية على جواز لبس الحرير في حال الحرب، وبالمفهوم يفهم منها أن في غير حال الحرب لا يجوز لبس الحرير، وهذا ما يأتي التعرض له في حال الحرب. فإذن لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز لبس الحرير للرجل من الناحية التكليفية. قال: ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة. لبسه، هذه بعض يقول: يا ليش تقرأها لبسه لبس؟ يقول هو لبس مو لبس، لبس من التباس الأمور، التباس الأشياء. أما اللبس فهو من اللباس، يعني لبس اللباس، لبس لبسا وليس لبسا. بني ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب، يعني كما لا يجوز أن يلبس في الصلاة. وهذا قلنا أيضا أميج نفس الكلام اللي ذكرناه في الذهب، ولم يذكر سابقا حرمة اللبس في حال الصلاة، وإنما تعرض إلى الحرمة الوضعية وهي البطلان. قال من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من الحرير، ومعنى الشرط ويعتبر يعني شنو، إذا خالفت الصلاة شو تكون، تكون باطلة. أما حرام أو لا هذا لم يذكره، فلا معنى لأن يقول أيضا. أيضا يعني كما ذكرنا في حال الصلاة أنه لا يجوز، في غير حال الصلاة أيضا لا يجوز. والحال هو لم يذكر في حال الصلاة عدم الجواز، إنما الذي ذكره عدم الجواز الوضعي لا التكليفي. لا معنى لأن يقول أيضا، لو عبر هكذا ولا يجوز لهم لبسه مطلقا يعني في حال الصلاة وفي غير حال الصلاة، بعد أيضا لا معنى لها كالذهب. كما أن الذهب لا يجوز لبسه في حال الصلاة وفي غير حال الصلاة، كذلك الحرير، والأمر سهل. النقطة الثالثة، في حال الحار يجوز لبس الحرير كما دلت الرواية عليه موثقة سماعة، قال أما في الحرب فلا بأس به، جوز الإمام لبس الحرير في حال الحرب، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين الفقهاء. قال نعم لا بأس به في الحرب. النقطة الرابعة، يجوز لبس الحرير في حال الضرورة، وذلك لحديث الرفع رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فالحرمة الثابتة للبس الحرير هذه ترتفع في حال الضرورة، ولما دل في بعض الروايات من أنه ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، في موارد الاضطرار ترتفع المحظورات، بل قد يقال أصلا لا نحتاج إلى دليل في موارد الضرورة والاضطرار، لا نحتاج إلى دليل، بعدما كانت الشريعة الإسلامية هي شريعة سمحاء، فلا نحتمل أن الإسلام يحرم في مورد الضرورة، هذا لا يحتمل في حق التشريع الإسلامي والمشرع الإسلامي. إذا لا كلام في أنه في مورد الضرورة يجوز لبس الحرير، وهكذا في موارد الحرج، والحرج معناه المشقة الشديدة، فإذا وصل الأمر إلى حد المشقة الشديدة بحيث يحتاج المكلف أن يلبس الحرير، كما لو كان الجو باردا مثلا أو كان مريضا أو غير ذلك واحتاج إلى لبس الحرير، فإذا لم يلبسه فيه حرج، فيه مشقة عليه، هنا يجوز لبسه بلا إشكال لقاعدة نفي الحرج التي دلت عليها الآية الكريمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. زين، قال والضرورة والحرج كالبرد والمرض، بل كالبرد والمرض. صيغة مثال ذني اثنينهم، هم يصيغ مثال للضرورة هم يصيغ مثال للحرج. زين، النقطة الأخرى رابعة أو الخامسة، قلنا في موارد الضرورة والحرج، الحرمة التكليفية ترتفع، حرمة اللبس لبس الحرير هذه ترتفع لحديث الرفع أو لقاعدتنا في الحرج. والسؤال هنا هو أن الحرمة الوضعية اللي هو البطلان أيضا يرتفع، بمعنى أن المكلف في مورد الضرورة للبس الحرير أو في مورد الحرج للبس الحرير قلنا يجوز له أن يلبس، إذا لبسه في هذا المورد هل يجوز له أن يصلي فيه أو لا يجوز؟ واضح السؤال؟ قد يقال أنه الحرمة التكليفية ترتفع، أما الحرمة الوضعية لماذا ترتفع؟ ما هو الدليل على ارتفاعها؟ لا ملازمة بينهما. وسماحة السيد يقول لا، كما أن الحرمة التكليفية ترتفع في مورد الضرورة والحرج كذلك الحرمة الوضعية، يعني لا تبطل الصلاة لو صلى في الحرير في مورد الضرورة والحرج. واضح؟ ولعله للالتزام بأن حديث الرافع كما يرفع الحكم التكليفي هو يرفع الحكم الوضعي أيضا، لا يختص برفع الحكم التكليفي، وبالتالي كما لا يوجد حرمة بحق المضطر للبس الحرير لا يوجد بطلان أيضا في حقه، فيجوز له أن يصلي بالحرير. قال حتى في حال الصلاة، مو فقط الحرمة التكليفية ترتفع بل وحتى الحرمة الوضعية. زين. النقطة الخامسة، مو خمسة وصلنا؟ كما لا بأس بحمله في حال الصلاة، حمل الحرير والصلاة فيه هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ فيها حرمة أو ليس فيها حرمة؟ نقول لا حرمة تكليفية فيه ولا وضعية، لا يبطل الصلاة حمل الحرير، وذلك للقصور في المقتضي باعتبار أن الروايات والدليل قد دل على المنع من لبس الحرير ومن الصلاة فيه إذا كان ملبوسا في حال الصلاة يعني وفي غير حال الصلاة، هذا الذي دل الدليل عليه. وأما الحمل فلا يوجد دليل يدل على حرمة المحمول أو بطلان الصلاة فيه، ومعه فيتمسك بأصل البراءة عن الحرمة وعن البطلان كما هو الحال في الذهب، لأن الذهب يجوز حمله في حال الصلاة وفي غير حال الصلاة. قال كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها. نقطة أخرى، نقطة سادسة، يجوز افتراش الحرير والتغطي فيه والتدثر فيه، هذا كله جائز. قال أيضا للقصور في المقتضي، حيث أن الدليل قام على حرمة اللبس، وأما الافتراش جعل فراش وتجلس عليه أو تتغطى به هذا لم يقم دليل على حرمته، ومع الشك في الحرمة يتمسك بأصالة البراءة. قال وكذا افتراشه والتغطي والتدثر به، مقصود من التدثر به هو يعني التغطي، واحد يتغطى به، مو المقصود أنه يلبسه كما يفعل الهنود مثلا. الهنود شايف من يلبسون القطعة هاي من القماش عليهم يتدثر بيها يلفها عليه، هذا يصدق عليه لبسه، هذا تدثر لكن يصدق عليه لبسه. مقصود سماح السيد من التدثر هنا يعني التغطي، يتغطى، بس الغطى مرة يكون بطريقة مو متلفلف تماما بالغطاء، وأخرى لا يكون متلفلف به، هذا يتلفلف به تماما شو يسمونه؟ قلت تدثر. هذا مو المقصود أن يفعل كما يفعل الهنود، يعني يلبسون بهذه الطريقة يلفون أرواحهم به، ولهذا يصدق عليه لبس وتشمله أدلة المنع والحرمة بلا إشكال. والتغطي والتدثر به، يعني التدثر أخص من التغطي بعد بقيد إضافي، كأنه يتلفلف به بحيث، ولكن بشرط أن لا يصدق اللبس، ولا إذا صدق اللبس كما يفعل الهنود فهذا بلا إشكال شنو يكون محرم ويوجب بطلان الصلاة. والتدثر به على نحو لا يعد لباسا له عرفا، قيد سماحة السيد على القيد اللي يخرج، لعله الطريقة اللي أحيانا ذول يتلفلفون بعض هذا يتلفلفون بيها. زين، النقطة السابعة، هل يجوز كف الثوب به؟ يجعل كفة للثوب الحرير، ثوب ليس من الحرير لكن نجعل كفة الثوب من الحرير، هذا جائز أو غير جائز؟ جواب نعم، هذا يجوز، لأن روايات المنع هي نهت عن الثوب اللي يكون منسوج من الحرير، هذا المتبادر والمتفاهم العرفي من تلك الروايات، واضح؟ وهذا لا يعم ما إذا جعلت قطعة من الحرير على الثوب، هذا لا تشمله تلك الأدلة، كما إذا جعلت ماذا كفة الثوب منه، إن الروايات تكون منصرفة عن هذه الحالة، وبالتالي لا يوجد دليل على الحرمة، ومع الشك يتمسك بالبراءة. قال ولا بأس بكف الثوب به بأن يكون سجافه منه، يقال ارتدت فستانا به سجاف مزرقشة، معناه شنو؟ ما يطرز على حواشي الثوب من الفستان، فالسجاف هو ما يركب على حواشي الثوب اللي هو بتعبيرنا شو نسمي الكفة، على معنى السجاف، أن تجعل كفة الثوب من الحرير بأن يكون سجافه منه، هذا ما بي مشكلة أن تجعل الكفة من الحرير، هذا الأدلة أدلة المنع منصرف عنه، متفاهم منها أن يكون الثوب منسوج من الحرير، مو أن يجعل قطعة على الثوب من الحرير، هذا لا تشمله تلك الروايات. النقطة الثامنة، قلنا يجوز أن يجعل سجاف الثوب أو كفة الثوب من الحرير، طيب الأحوط استحبابا أن لا تزيد الكفة أو السجاف عن 4 أصابع، أحوط استحبابا أن ما تزيد على 4 أصابع، يجوز أن تزود لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. هذا القيد ذكره المشهور أو نسب إلى المشهور بأن كفة الثوب إذا كانت من الحرير قالوا لا تزيد على 4 أصابع، يلزم أن لا تزيد على 4 أصابع، ولا يوجد دليل على هذا التقييد سوى ما روي من طرق العامة عن عمر بن الخطاب، روي هكذا عنه أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا في موضع 2 أصابع أو 3 أو 4، هاي الرواية تروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله. السيد الخوئي يقول أنا أستبعد أن مشهور علمائنا يستندون في هذا التقييد إلى مثل هذه الرواية، اللي ناقلها لا يخفى أمره، هذا منقول عن عمر، يقول أنا أستبعد أن علمائنا يستندون إليها ويجعلون الحكم مقيدا بهذا القيد، هذا بعيد، فأحتمل حديث للسيد الخوئي أنهم استندوا في هذا التقييد إلى قضية، وهي أن كفة الثوب، سجاف الثوب، إذا زاد على 4 أصابع فهذا يصير مما تتم الصلاة فيه. إذا أقل 4 أصابع أقل هذا لا تتم الصلاة فيه. وسيأتي أن الحرير يجوز لبسه إذا لم تتم الصلاة فيه، كما ذا حزام من حرير مثلا أو قلنسوة من حرير يجوز لبسه ما دام لا تستر العورة وحدها، يجوز لبسه. فكفة الثوب إذا كانت بمقدار 4 أصابع أو أزيد فهذه سوف تتم الصلاة فيها، تستر العورة بمفردها. وبالتالي يوجد شبهة أنه يوجد احتمال أنه لا يجوز الصلاة فيها، بل لا يجوز لبسها، لبس الثوب الذي تكون فيه هذه الكفة. فيحتمل هذا هو مستند المشهور الذي استندوا إليه. وهذا طبعا كما هو واضح يعني لا يصلح لأن يكون مدرك لأكثر من الاحتياط الاستحبابي. ممكن واحد يحتاط لأجله ولكن لا يصل إلى حد الاحتياط الوجوبي فضلا عن الفتوى. لذا سمح السيد يقول: والأحوط استحبابا أن لا يزيد على 4 أصابع. زين. النقطة التاسعة: كما لا بأس بالأزرار منه، نجعل أزرار الثوب من الحرير، هذا جائز. وهكذا السفائف، السفيفة، شلون بعض العبي أكو بها السفيفة يسوون، أو بعض الدشاديش يسوون بها السفيفة، هذا جائز تكون من الحرير. وهكذا القياطين، شلون قيطان العباية، هذا بعضهم من الحرير يسوي، فهذا جائز حتى لو كانت كثيرة ومتعددة، هذا كله جائز باعتبار أنه لا يصدق عليه اللبس. إذا كانت الأزرار أو السفائف، السفيفة يعني، أو القيطان من الحرير في الثوب في العباءة، لا يصدق أنك لبست الحرير، عنوان اللبس لا يصدق. فإذا لا يصدق عنوان اللبس لا يوجد دليل على الحرمة، فيتمسك بالبراءة. وأما ما لا تتم فيه الصلاة، النقطة العاشرة، وما تقدم الكلام فيه، وأن الذي لا يجوز هو فيما إذا كان اللباس مما تتم الصلاة فيه فلا يجوز أن يكون من الحرير. وأما إذا كان اللباس مما لا تتم الصلاة فيه كالقلنسوة، كحزام من الحرير، سير ساعة مثلا سوي من الحرير مثلا، أو مثلا البعض يلبس ماذا، هذا أشبه على جبهته فد علامة يخليه فد شيء من هالقبيل، هذا ويكون من الحرير، وهذا لا تتم به الصلاة وحده ما يسر العورة، مثل هذا يجوز الصلاة فيه. فالحرمة هي مختصة بما تتم الصلاة فيه دون ما لا تتم الصلاة فيه، وذلك للتصريح في موثقة الحلبي بعدم البأس في ذلك، بأن تكون القلنسوة مثلا من الحرير، قال لا بأس بذلك. فيفهم من هذا أن كل ما لا تتم الصلاة فيه يجوز أن يكون من الحرير. قال: وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط استحبابا تركه، جوز ولكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي. مسألة 529: لا يجوز جعل البطانة من الحرير، بطانة الثوب مو ظهارة الثوب، مو ظهارة الثوب لا، البطانة اللي هو الجزء الآخر المخفي من الثوب، أسفل الثوب، مو أسفل الثوب يعني تعبيرنا قفة الثوب نعبر عنه، هذا معنى البطانة. هذا لا يجوز أن يكون من الحرير، كما أن الظهارة لا يجوز أن تكون من الحرير لعدم الفرق بين البطانة والظهارة، بالتالي كلاهما لبس. فكما لا يجوز في الظهارة أن تلبس الحرير، في البطانة أيضا كذلك فأدلة المنع تشملها بلا إشكال. إذا يقول لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف، ما دام يصدق حينئذ أنه لبس بطانة، وإن كان مو لكل الثوب، حتى لو نص الثوب تخلي له بطانة من الحرير ويصدق أنك لبست الحرير تشمله الأدلة. مسألة 530، لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما في الصلاة وفي غير الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة لا بأس بذلك، باعتبار أن الأخبار قيدت الحرير الذي يمنع عنه في الصلاة وفي غير الصلاة، قيدته بالحرير الخالص أو المحض. هذا قيد المحض معناه أن الحرير شنو؟ يعني غير مشوب بشيء، فإذا كان ممتزجا بغيره لا تشمله تلك الروايات، بالتالي يجوز الصلاة فيه ويجوز لبسه، بشرط أن يكون الخليط يخرج اللباس عن صدق الحرير الخالص، يكون هذا العنوان بعد ما يصدق، لا يقال هذا لابس للحرير الخالص، لأن إذا صدق أنه لابس للحرير الخالص كما إذا كان الخليط بنسبة قليلة جدا فتشمله الأدلة حينئذ. لابد أن يكون الحرير بمقدار بحيث عنوان الحرير الخالص ينتفي هذا العنوان، ما يصدق أنه لابس حرير خالص، يقول هذا لابس حرير لكن شنو؟ مخلوط ممتزج. لابد هكذا تكون نسبة الخلط، واضح؟ وأيضا نشترط أن يكون الخليط مما تتم الصلاة فيه، وإلا إذا الخليط لا تتم الصلاة فيه، كما إذا كان من أجزاء ما لا يوكل لحمه، من وبري أو شعر ما لا يوكل لحمه، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز الصلاة من أي جهة، مو من جهة أنه حرير محض، هذا ليس بمحض، من جهة أن فيه أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا تصح الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. إذن الحرير الخالص الممتزج بغيره يجوز الصلاة فيه بشرطين، الحرير مو الخالص، الحرير يجوز الصلاة فيه بشرطين، إذا امتزج بغيره بحد يخلصه ذلك المزج والخلط عن صفة الخلوص بحيث لا يكون حريرا خالصا، وأن يكون الخليط مما تصح الصلاة فيه. قال هذا بعدها مدرك واضح، ما دام الرواية قيدت بالخالص فإذا خرجنا عن هذا العنوان هذا ما يصدق عليه خالص ولا تشمله الأدلة، فإذا شككنا فيتمسك بالبراءة عن الحرمة، عن حرمة لبسه وعن المانعية، عن مانعية الصلاة فيه، واضح؟ لكن فقط نشير إلى هذا، وهو أنه قلنا يشترط أن يكون الخليط مما تصح الصلاة فيه، هذا إذا راد يصلي بي، إذا راد يصلي بي يشترط أن يكون الخليط مما تصح الصلاة فيه، أما إذا ما يريد يصلي بي فليكن الخليط مما لا تصح الصلاة فيه، يجوز لأني لبسه أو لا يجوز؟ نعم يجوز. نحن عدنا شنو قضيتين، قضية الحرمة، حرمة اللبس هذه تنتفي بمجرد زوال المحوظة والخلوص بحيث لا يصدق أن هذا حرير محض مهما كان الخليط، سواء كان مما تصح الصلاة فيه كالقطن والكتان أو مما لا تصح الصلاة فيه وما يريد يصلي به. عندنا قضية ثانية أنه يريد يصلي به، فإذا أراد يصلي به لابد أنه نفترض أنه أكو خليط يكون ممتزج هذا الحرير بحيث ما صار خالص عنوان الخلوص ينتفي، وأن نفترض أن الخليط هو مما تصح الصلاة فيه، واضح؟ أما إذا كان لا تصح الصلاة فيه فتبطل الصلاة مو من جهة أن هذا حرير، وإنما من جهة أنه من أجزاء ما لا يوكل لحمه مثلا أو من أجزاء الميتة. لذا يقول لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة. هذا القيد مما يجوز لبسه في الصلاة المن جابه، قول إذا تريد تصلي بي، فكون الخليط شو يكون؟ مما تجوز. أما إذا كان مما لا تصح الصلاة فيه، كما لو كان من أجزاء السباع أو ما لا يكل لحمه أو من أجزاء الميتة، فهنا لا يجوز الصلاة فيه من جهة أن هذا من أجزاء ما لا يكل لحمه. أما إذا ما أردت تصلي به، بعد نشترط هذا القيد؟ لا، نشترط قيدا واحدا، وهو أن يكون ممتزجا بغيره. واضح؟ بحد ذلك الامتزاج يخرجه عن عنوان الخلوص والمحوظية، بحيث ما يقال هذا حرير محض أو خالص، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به أو يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا. هذا المقدار اليسير هذا ما يخرجه عن عنوان الخلوص، بل يبقى يصدق عليه أنه حرير محض، وتشمله أدلة الحرمة وأدلة المانعية. مسألة 531: إذا شك في كون اللباس حريرا أو غيره، شك هذا حرير بالتالي ما يجوز لبسه ولا يجوز صلاة فيه، أو ليس بحرير فيجوز لبسه كما تجوز صلاة فيه، هنا ما هو الحكم؟ نقول هذا يجوز لبسه ويجوز صلاة به. ليش؟ أنا شك في أصل التكليف بالحرمة فتجر البراءة عن حرمة اللبس، وشك في المانعية، إذا كان حرير ما يجوز صلاة فيه، مانع من صحة الصلاة، فأيضا نجر البراءة عن المانعية، فنجر الحرمة، نجر البراءة عن الحرمة التكليفية ونجريها عن الحرمة الوضعية اللي هي المانعية. إذا شك في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه، وكذا قلنا مو بس جاز لبسه، يجوز الصلاة بها، يجوز لبسه يعني في الصلاة وفي غير الصلاة. وكذا إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج، نشك هذا حرير، ندر به حرير، جزما حرير، مو مثل الفرض الأول، الفرض الأول ما ندر حرير أو لا، قماش عادي. الفرض الثاني لا، جزما حرير، لكن هل هو حرير خالص؟ لو حرير ممتزج بغيره وليس بخالص، فإذا خالص لا يجوز لبسه ولا تجوز صلاة فيه. إذا كان غير خالص يجوز لبسه ويجوز صلاة فيه. فشك في الحرمة التكليفية، شك في المانعية يعني الحرمة الوضعية، أيضا تجري البراءة عن الحرمة التكليفية وعن الحرمة الوضعية، فيجوز لبسه كما يجوز الصلاة فيه. الفصل الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. المسألة مسألة بعد من طلعت مسألة 532، هاي ما شايفين هالمسألة وإن شاء الله. يجوز للولي لباس الصبي الحرير والذهب، وذلك وتصح الصلاة فيه أيضا، يجوز أن يلبسه، يعني حرمة تكليفية ماكو لا على الصبي ولا على الولي، وهكذا أيضا يجوز للصبي أن يصلي فيه، أن عبادات الصبي صحيحة شرعية كما هو مبنى سمع السيد، يبني على شرعية عبادات الصبي، يعني تقع صحيحة عبادته ويجتزأ بها إذا بلغ، و يعني إذا بلغ بالأثناء تقدمت هذه. ولو صلى بالحرير لا تبطل الصلاة، لو صلى بالحرير لا تبطل صلاته. أما بالنسبة إلى الحرمة التكليفية وهكذا الحرمة الوضعية، فلقصور أدلة المنع عن الشمول للصبي، فأن أدلة المنع هي مختصة بالرجال، الرجل كما قيد سماحة السيد والأدلة ظاهرة في ذلك. الرجل يحرم عليه لبس الحرير وتبطل صلاته به. ليلاحظ الأدلة يجد أنها كلها مختصة بالرجال، لا تشمل الصبي ولا تشمل المرأة، بل أكثر من ذلك تقدم أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رواية كان يلبس نساءه وأطفاله صبيانه مو الذهب، قدمت عندنا يلبسهم الذهب والحرير لبس الذهب، هذا الذهب أي بني أي الذهب كان يلبس، وهكذا الإمام الباقر صلوات الله عليه أي ذيك واردة بيمة واردة بالذهب. هسه لا واحد قال لا أحتمل خصوصية للذهب، جزء التعدي إلى الحريق ويتعدى، إذا ماكو فنتمسك بالقصور في المقتضي، يعني المقتضي وهي أدلة المن هي مختصة بالرجال فقط، فلا تشمل الصبيان ولا تشمل النساء. وهكذا نتمسك بحديث رفع القلم عن الصبي، رفع القلم قلم التشريع عن ثلاث، واحد منهم الصبي حتى يبلغ، فهذا لا يوجد حرمة في حقه كما لا يوجد ماذا بطلان في حقه، كما يرفع الحكم التكليفي هذا يرفع الحكم الوضعي أيضا. وعليه فالصبي يجوز له أن يلبس الحرير ويلبسه وليه الحرير، لا يوجد حرمة تكليفية في حقه، وبل هاي هي المسألة الحرير والذهب، هذا بالنسبة للحرير. بالذهب وعدنا روايات قدمت أن أمير المؤمنين كان يلبس نساءه وصبيانه الذهب، وهكذا الإمام الباقر في رواية الإمام الصادق أيضا كان يفعل هكذا، يلبس نساءه في رواية صحيحة عن الإمام الصادق وصبيانه. ففي الذهب يوجد عندنا روايات خاصة، في الحرير نتمسك بالقصور بالمقتضي وحديث رفع القلم، فكما يرفع الحكم التكليفي ويرفع الحكم الوضعي وهو البطلان، وبالتالي تصح الصلاة في الحرير تصح الصلاة أيضا في الذهب. قال مسألة 532، يجوز للولي إلباس الصبي الحرير والذهب وتصح صلاته فيه. الفصل الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.